إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض مغرب يوم الأحد الأول من شهر ربيع الآخر لعام 32 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم لمعالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص في شرح عمدة الفقه. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة.
رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، أي أن هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ما جاء في حديث ابن عباس وغيره، وتقدمت معنا أنه عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وعلم من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أن من لم يكن طريقه على ميقات فإنه يلتمس حذوها، لأن المقصود المحاذاة في من لم يكن له ميقات من هذه المواقيت المسمات في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا متفق عليه بين العلماء رحمهم الله وبخاصة الأئمة الأربعة، فعلى هذا عامة أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة، ويدل عليه حديث ابن عباس من هذا الوجه، ويدل عليه أيضا فتوى عمر رضي الله تعالى عنه لأهل العراق، فإن عمر رضي الله عنه أفتى أهل العراق بذلك. وهذا مقتضى القياس، وهذا مقتضى القياس. نعم.
ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو لحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إذا أراد النسك أحرم.
قال: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم. من يريد دخول مكة فإما أن يكون أراد الإحرام، أراد النسك الحج أو العمرة، فهذا لا خلاف بين أهل العلم أنه إذا جاء الميقات فإنه يحرم، ومن كان في مكة فإنه يخرج إلى أدنى الحل لعمرته ويحرم بالحج من أهله، ومن كان دون المواقيت وأراد الحج والعمرة فمحله من أهله كما في حديث ابن عباس وغيره. هذا لمن أراد النسك حجا أو عمرة. إنما المسألة هنا من أراد دخول مكة وليس مريدا الحج والعمرة، ليس مريدا الإحرام بالنسك حجا أو عمرة، فهل يلزمه الإحرام؟ ومقصود الفقهاء بالإحرام هنا ليس الحج والعمرة، فإنهم لم يقل أحد منهم بأنه يجب عليه أن يدخلها حاجا إن كان في أشهر الحج، ولا يجب عليه أن يعتمر، إنما تكلم هنا بالإحرام، أرادوا بذلك أن يلبس لباس الإحرام ويدخل في نية الإحرام ويطوف بالبيت، فلا بد من الإحرام، لم يريدوا بذلك أنه يعتمر، لم يريدوا بذلك أنه يعتمر. إذن هذه مسألة تكون بينة. ولهذا قال رحمه الله: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم. ومعنى أنه محرم ليس معناه أنه يعتمر ولا بد، إن اعتمر فله ذلك، لكنهم لا يرون وجوب العمرة عليه بهذا التكرار، هذا لم يقل به أحد من العلماء، هذا لم يقل به أحد من العلماء، إنما ذهب جمهورهم وهم الأئمة الثلاثة: أحمد في المشهور من مذهبه، وأبو حنيفة، ومالك، إلى أنه يجب عليه أن يحرم. وهذا الاتفاق بين الجمهور هو اتفاق مجمل، بمعنى أن كل مذهب وضعوا بعض القيود على لزوم كونه محرما، هذا اتفاق في أصل المسألة، وإلا فترى بين الحنفية والحنابلة والمالكية فيه في هذه المسألة فيها بعض أوجه الاختلاف، ولكن جملة القول أنهم يرون أنه يجب عليه أن يحرم، ولكل مذهب بعض القيود. وترى المصنف هنا قيد فقال إلا لقتال مباح فلا يجب عليه أن يحرم، أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه فلا يجب عليه أن يحرم، فهذا استثناء بالقيود، وموجود نظير له في مذهب مالك وأبي حنيفة، وإن اختلفت القيود بين المذاهب الثلاثة لكنها اتفقت على جملة واحدة، وهي أنه يجب عليه من حيث الأصل ماذا؟ أن يحرم. هذا لمن كان أراد جاء آفاقيا وأراد دخول مكة وليس مريدا الحج أو العمرة، فيقول له لا يدخل مكة إلا إذا أراد، إذا كان لم يرد الحج والعمرة إلا إذا كان محرما. ولذلك يستثنون من أراد دخول مكة دون الحرم. لو أن إنسان أراد دخول مكة دون الحرم، وأنت تعرف أن بعض جهات مكة تجاوزت الحرم، فلو أراد دخول مكة دون الحرم قالوا ما يلزمه أن يحرم، لكن إذا أراد دخول الحرم فهذا في الجملة هو محل قول أكثر الفقهاء الذين ذهبوا إلى هذا المذهب. على كل حال هذا جملة القول وفيه تفصيل نشير إليه. وفي مذهب الحنابلة يستثنون القتال المباح، ويستثنون الحاجة المتكررة، ويستثنون غير ذلك. القول الثاني في أصل المسألة أن من لم يرد نسكا حجا أو عمرة فإنه يجوز له أن يدخل مكة غير محرم، وهذا القول هو المشهور في مذهب الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن شهاب من المتقدمين والحسن البصري وطائفة من متقدم السلف، وقال به من أهل المذاهب الظاهرية، وهو الأظهر في هذه المسألة أن من أراد النسك وجب عليه الإحرام، أما من لم يرد نسكا فإنه يجوز له أن يدخل مكة والحرم بل والمسجد الحرام ولو لم يكن محرما. وهذا مقتضى ظاهر حديث ابن عباس، وإن كانت دلالته بالمفهوم، ودلالة المفهوم لها تفصيل وفيها بعض الخلاف في بعض صفاتها أو وجهها، إلا أنه يظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن أي المواقيت ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمفهومه أن من لم يرد حجا وعمرة فإنه لا يلزمه أن يتقيد بإحكام المواقيت وهو الإحرام. ولما جاء في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر، لكن الحنابلة يستثنون ذلك لأنهم يقولون إن دخوله عليه الصلاة والسلام قد يكون محتمل فيه القتال، فإنه وإن صالح أبا سفيان لكن هذا الصلح قد يلحقه نقض من قبل المشركين، فيجعلون هذا داخلا في استثنائهم إلا لقتال مباح. ولكن مما يعبد هذا القول أيضا أنه هو الأصل، فإن الأصل عدم التكليف بذلك، الأصل عدم التكليف بذلك، واستعمال الأصل في الاستدلال على المسائل واستعمال الأصل في الترجيح بين الفقهاء إذا اختلفوا هذا فقه مهم وشريف، ولكنه يحتاج إلى تفطن ويحتاج إلى ضبط فقهي، بحيث لا يرد الأصل إلا في محله، لا يرد الأصل واستصحاب براءة الذمة إلا في محله، فالأصل براءة الذمة من هذا الحكم، لأن العبادات الأصل فيها أنها توقيفية من الشارع، فلا يقع القول بالوجوب إلا بمقتضى دليل شرعي، وليس ثمة دليل، ليس ثمة دليل مع من قال بذلك. نعم.
ثم إذا أراد
ويستثنون الداخل لقتال مباح أو لحاجة متكررة، يستثنون الداخل لقتال مباح أو لحاجة متكررة كالحطاب ونحوه. نعم.
ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه وإن جاوزه غير محرم.
قال ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، يعني لو أنه أراد حجا وعمره وقد جاوز الميقات فإنه يحرم من موضعه في مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي، ولا يلزمه الرجوع للميقات، لا يلزمه الرجوع للميقات عند الجمهور وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يلزمه الرجوع للميقات، أنه يلزمه الرجوع للميقات، والأظهر هو الأول وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، لأن من كان بمكة وعرض له إرادة النسك فإنه يأخذ حكم أهل مكة، ومن كان دون المواقيت وعرض له ذلك وليس منهم فإنه يأخذ حكمهم، بخلاف من جاوز الميقات أو أنشأ السفر من بلده وهو مريد للنسك فإنه لا بد له من الإحرام من الميقات المعتبر له، فإن كان من أهل نجس فميقاته قرر المنازل وهكذا. نعم.
وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه إحرام من الميقات.
قال وإن جاوزه غير محرم، أي إذا جاوز الآفاقي الذي خارج المواقيت جاوز ميقاته، كمن كان بالمدينة جاوز ذا الحليفة، أو من كان بنجد جاوز قرن المنازل وهكذا، فإذا جاوز الميقات ولم يحرم ثم رجع إلى الميقات قبل أن يحرم فأدرك الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه لأنه رجع إلى الميقات، ولكنه لو جاوز الميقات ثم أحرم بعد أن جاوزه فهذا لزمه دم، لأنه ترك إيش؟ لأنه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات المعتبر له، فإن الإحرام ركن في النسك، أما الإحرام من الميقات المعتبر له فهذا إيش؟ هذا واجب يجبره الدم، فإنه إذا جاوز الميقات فأحرم سقط عنه الركن ولكنه ترك الواجب، فلو عاد إلى الميقات وقد أحرم بعد أن جاوزه لا ينفعه عوده إليه، لا ينفعه رجوعه إليه، إنما الذي ينفعه أنه لو جاوزه ثم رجع إليه فأحرم منه قبل أن يحرم صح ذلك منه ولا شيء عليه، ولكنه لو جاوزه وأحرم فهذا لزمه الدم ولا يفيده رجوعه إلى الميقات ولا يؤمر به، ولا يؤمر به لأنه واجب فات محله، لأنه واجب فات محله فلا يشرع له ولا يؤمر به، ولذلك إذا جاء سائل يسأل وقال إنه جاوز الميقات ثم أحرم من بعد الميقات، بعض الناس أو بعض قد يقول لو ارجع إلى الميقات، لا، هذا لا يرجع إلى الميقات، رجوعه لا ينفعه من حيث إسقاط الدم وحتى من حيث التكليف الشرعي والتعبدي المحض فيما بينه وبين الله، لا يؤمر بذلك لأنه واجب فات محله. نعم.
فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع.
قال فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع إلى الميقات، هذا الذي ذكرناه وهو الأظهر في هذه المسألة وهو مذهب الإمام أحمد ومالك. لما؟ لأنه واجب فات محله، لأنه واجب فات محله، وإحرامه بالنسك إحرام صحيح، إحرام صحيح، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن إحرامه يصح، ولكنه لو رجع إلى الميقات قالت الحنفية رجوعه إلى الميقات يسقط عنه الدم، قال الحنفية رجوعه إلى الميقات يسقط عنه الدم، وقال الشافعية إنه إن رجع إلى الميقات وقد أحرم بعده فننظر، فإن كان رجوعه بعد أن تلبس بالنسك كابتداء الطواف فإن رجوعه إلى الميقات لا يسقط عنه الدم، وإن كان رجوعه قبل أن يتلبس بالنسك مجرد أنه أحرم بعد الميقات فرجع إلى الميقات وما أتى مكة ما أتى المسجد الحرام وما طاف بالبيت إلى آخره، قالوا فإذا كان كذلك ما تلبس بالنسك من الطواف وما بعده فرجوعه إلى الميقات يسقط عنه الدم. فإذا ترى في المسألة ثلاثة أقوال، مذهب مالك وأحمد أنه إن رجع إلى الميقات بعد أن أحرم فإن رجوعه لا يفيده لأنه واجب فات محله، ومذهب أبي حنيفة أنه يفيده في إسقاط الدم، ومذهب الشافعي أنه يسقط عنه الدم ما لم يتلبس بالنسك، فإن تلبس بالنسك لزمه الدم، والأظهر من هذه الثلاثة ما ذهب إليه مالك وأحمد لما سبق بيانه وتعليله. نعم.
والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم.
فإن فعل فهو محرم، الأفضل من حيث السنة أن لا يحرم إلا من الميقات اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج ولما اعتمر عليه الصلاة والسلام ما أحرم من مسجده وما أحرم من بيته بالمدينة، بل سار حتى أتى ذي الحليفة فأحرم منه، وهذا هو المشروع، هذا هو المشروع. ولكنه لو أنه أحرم قبل الميقات فإحرامه صحيح ويلزمه أحكامه وتلزمه أحكامه. وروي عن بعض الصحابة أنهم أحرموا من بيت المقدس، هذا روي عن بعض الصحابة، لكن غاية هذا أنه يدل على الجواز فقط، وأما أنه مشروع فليس بمشروع وليس من تمام العبادة، بل تمام العبادة وكمال العبادة بمتابعة السنة. فإنه قد يرد أنه إن أحرم من أهله وهو آفاقي فإنه يكون متلبسا بالنسك من أهله، مثلا من الشام، من نجد، من العراق، من مصر إلى آخره، فيكون أبلغ في عبادته، فيقال هذا تعليل لا يعتبر في العبادات الشرعية لأنها مبنية على السنة والتشريع وليست مبنية على هذا التركيب والقياس. فالمقصود أنه يكون محرما ولكنه ليس بمشروع. ينبه هنا إلى أن مقصود الفقهاء رحمهم الله بهذا هو أن يحرم بالفعل، يعني أن ينوي الدخول بالنسك. وأما ما يفعله كثير من الناس الآن في الطائرات وأنهم يلبسون ملابس الإحرام في بيوتهم أو في المطار لجانب ترتيب، لجانب من حيث الترتيب، لأنه قد لا يتهيأ له اللباس بارتياح في داخل الطائرة، هذا تصرف صحيح، هذا تصرف صحيح، وكأنه يعني لا ينبغي رده من الناس، لأن لبس ثياب الإحرام ليس هو الإحرام بإجماع العلماء، لبس ثياب الإحرام ليس هو الإحرام بإجماع العلماء، الإحرام هو نية الدخول في النسك، فكونه يلبس الملابس في داخل بيته ويرتب حاله كما يقال ثم يأتي المطار ويركب الطائرة، وإذا جاء مرة أو حاذ الميقات وأخبر بمرورهم بمحاذاة الميقات دخل في النسك، فهذا مثله مثل الذي في الطائرة قام ولبس الملابس في هذا الوقت، هذا تصرف صحيح وليس هو منافي للسنة، بل قد يكون أتم في ضبط الوقت، حتى لأنه أحيانا البعض من الذين يركبون الطائرة في طريقهم إلى مكة قد يتأخر الإعلان أو لا ينتبه هو للإعلان إلا وهو عليه ثيابه لم يتجرد من المخيط، فقد يتأخر دخوله في النسك، قد يقوم يلبس وقد يحتاج إلى أن يذهب إلى دورة المياه أو شيء من هذا فيتأخر، تعرفون سرعة الطائرات، فتكون الطائرة تجاوزت الميقات. ولذلك ما يفعله بعض الناس هذا تصرف عاقل، يعني لا نقول أنه مشروع وليس مشروع، ولكنه تصرف عاقل، تصرف عاقل، ولكنه ينبه إلى أنه لا ينبغي أن ينوي الدخول في النسك من الرياض أو من المطار أو يقول لبيك عمره من المطار، هذا لا يشرع، وإن كان إن فعله لزمه أحكامه، وكذلك المرأة إن فعلت لزمه أحكامه، إنما المشروع أنه لا ينوي الدخول في النسك إلا إذا حاذى الميقات بإخبار قائد الطائرة بذلك. إن كان من بلد أو في رحلة قد يكون قائد الطائرة لا يخبر بذلك أو شركة الطيران هذه لا تخبر بذلك، فإنه يحتاط لأمره ولا شك، يحتاط لأمره ولا شك. وننبه هنا إلى أنه من كان عليه ثيابه من الرجال وأراد أن يلبس في الطائرة مثلا فما انتبه إلا بالإعلان المحاذاة من الطائرة وقد يحتاج إلى وقت، فبعض الناس قد يفوته الفقه وتفوته الحكمة فيجلس يقلب ملابسه 10 دقائق أو ربع ساعة وتكون الطائرة جاوزت الميقات، أليس كذلك؟ ثم إذا لبس واستراح وارتاح قال لبيك اللهم لبيك، هذا خطأ. بل هنا في هذه الحال، في هذه الحال إذا كان تأخر وفرط أو لم يفرط، على كل حال المقصود أنها إذا وقعت له ذلك وقال له قائد الطائرة بأن أنهم يمرون بمحاذاة الميقات، فينبغي مباشرة أن يلبس. إذا كان لا يستطيع أو ملابسه في مكان آخر، واضح، ما الذي يفعله؟
يلبي،
لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك وليس التجرد من المخيط. التجرد من المخيط واجب وهو محظور من محظورات الإحرام، فيلبي ثم يلبس. فلو أنه نسي مثلا ملابسه في القسم الآخر من النقل الذي لا يستطيع الوصول إليه، فإنه يلبي ويتخفف من المخيط قدر ما يستطيع، قدر ما يستطيع. فإذا نزلت الطائرة في المطار لبس اللباس الذي يناسب الإحرام وتجرد من المخيط، ويكون بقي في هذه الساعات لابس للمخيط. ولبس المخيط إذا لم يكن متعمدا بتفريط فإنه لا شيء عليه، لما جاء في حديث يعلى ابن أمية أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وفيها صفرة أو أثر خلوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر الصفرة وأثر الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. والحديث هو الصحيح، فهذا يكون إحرامه صحيح ولا يلزمه شيء ما دام أنه غير مفرط، ما دام أنه غير. أما إن كان مفرطا وقاصدا وتأخر عن تجرده من المخيط فإنه يلزمه فدية. نعم.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
قال رحمه الله: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه أشهر الحج عند جمهور العلماء أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي. ومعنى أنها أشهر الحج أنه يصح الإحرام بها، الإحرام فيها بالحج. فلو أنه أحرم بالحج في شوال وتمتع فإنه يكون محرما لأنه أهل بالنسك في أشهر الحج، فهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وشهر ذي الحجة ليس فيه إلا هذه العشر، لأن بعدها يفوت الحج، فإنه يكون أتى يوم النحر فأتوا الوقوف بعرفة إلى آخره. وقالت طائفة من أهل العلم إنها ثلاثة أشهر: شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة. وقالت طائفة من أهل العلم إنها إلى آخر أيام التشريق، فلم يجعلوها عشر ذي الحجة فحسب، بل جعلوها إلى آخر أيام التشريق. والأظهر من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه جمهور العلماء. نعم.
صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ولداء.
نعم. قال رحمه الله: باب الإحرام. وينبغي أن يعلم أن الإحرام عند الفقهاء يراد به نية الدخول في النسك، وأما اللباس والطيب وما إلى ذلك مما هو واجب أو مستحب فإن هذا ليس هو أصل الحكم. ولهذا لو أنه فات، فإن كان الذي فات مستحبا فلا شيء عليه، وإن كان الذي فات واجبا وهو وقوعه في محظور بلبس المخيط مثلا في حق الرجال فإن إحرامه صحيح، ولكنه يلزمه هدي أو يلزمه فدية إن كان قد قام السبب المقتضي لوجوب ذلك بأن لا يكون معذورا بجهل أو نسيان أو نحو ذلك. قال: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل. هذا الاستحباب هو مذهب الأئمة الأربعة، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل للإحرام بنصه، هذا لم يحفظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جاء في حديث أسماء بنت عميس، وهو حديث ثابت في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، وإن كان أمره لها عليه الصلاة والسلام كأنه ليس لإحرامها لأنها كانت حائضا. فأخذ منه العلماء أو بعض العلماء وصاروا يستدلون به على مشروعية الغسل عند الإحرام. نعم.
ويتنظف ويتطيب.
نعم، إذا قال استحب له أن يغتسل، فإذا الغسل والاغتسال في الإحرام ليس بواجب بإجماع العلماء، ليس بواجب بإجماع العلماء. ولذلك ما قد يفعله بعض الناس من أنه يقول إنه قد يغتسل في مسكنه فهل يكفيه ذلك أو لا يكفيه، هو في الحكم في الأصل ليس واجبا. وأما هل هذا الفعل يشرع له أو لا يشرع، فإن كان أدعى لنظافته، فإن كان أدعى لنظافته وأتم لنظافته فلا شك أن اتيان الإحرام على هذا الوجه من النظافة حسن، لكنه ليس من الأغسال التي تشرع على هذه الصفة، إنما هو مستحب عند الإحرام، إنما هو مستحب عند الإحرام، لكن فعله حسن من هذا الوجه لأنه أدعى لنظافته. وكما قلنا لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به إلا في قصة أسماء بنت حميس، ولكنها ليست صريحة في المسألة لأنها كانت معذورة، يعني كان قد قام السبب الموجب لغسلها، وهي أنها كانت نفساء رضي الله تعالى عنها، وتعرفون أن النفساء تغتسل إذا انتهت من نفاسها. نعم.
ويتنظف.
نعم. قال ويتنظف، ونظافته، ونظافته هنا بما يعتاد عرفا، بما يعتاد عرفا، كل ما يكون من باب النظافة المعتادة فإن هذا مما يشرع له. نعم.
ويتطيب.
قال ويتطيب، والطيب كذلك مشروع ولكنه لا يكون في ملابس الإحرام وإنما يكون في جسده، لا يكون في ملابس الإحرام وإنما يكون في جسده. نعم.
ويتجرد عن المخيط.
والتجرد عن المخيط واجب في حق الرجال، ويتجرد عن المخيط وهو واجب في حق الرجال. ويلبس إزارا ورداء أبيضين، كونهما أبيضين ليس بواجب وإنما هو السنة والمستحب، لكنه لو أحرم بغير ذلك من الألوان صح ذلك. وكذلك قوله أبيضين نظيفين، فلو لم يكن نظيفا ولكنه طاهر صح كذلك. ولو أحرم وفي ملابس إحرامه نجاسة صح إحرامه ووجب عليه اجتناب النجاسة والتخلص منها، فهذا معنى قوله ويتجرد عن المخيط. والتجرد عن المخيط هو تعبير فقهي، وتعبير فقهي، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه ما ذكر كلمة المخيط في مسألة النسك، ولكن الفقهاء رحمهم الله فهموا من أمره صلى الله عليه وسلم ومن قوله أنه يجب على الرجل أن يتجنب المخيط، لما نهى عليه الصلاة والسلام عن لبس القمص والعمائم والبرانس والسراويلات، وقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات، فهموا من هذه الصفة أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يتجرد من المخيط المعتاد. وعليه فقولهم يتجرد من المخيط، المقصود بالمخيط هنا ما كان معتادا على صفة الأعضاء كالثياب ونحو السراويل ونحوها، فهذا كله يجب التجرد عنه. وأما إذا كان الخيط عارضا، إذا كان الخيط عارضا فهذا لا يكون مؤثرا، كما لو كان إزاره مثلا قصيرا فخاط جزءا منه بآخر وصله بآخر واستعمل المخيط هنا، فهذا المخيط ليس هو المخيط المحظور. ومثل الخيوط التي تكون على الساعات أحيانا أو على الأحزمة التي يلبسها البعض من الناس، مثل هذا ليس هو المقصود. المقصود بالمخيط، وهي ليست كلمة نبوية إنما هي وصف فقهي لكلام النبي، ما كان على صفة الأعضاء، سواء استعمل فيه الخيط المعروف أو استعمل فيه أسلوبا آخر، ولا سيما الآن مع تقدم الصناعات كما تعرفون، فيمكن أن تكون بعض الملابس كالسراويل أو القمص مصنفة كقميص وهي ما استعمل فيها الخيوط، أليس كذلك؟
لا.
إنما مستعمل فيها بعض المكابس الحديد أو مستعمل فيها بعض لواصق البلاستيك أو نحو ذلك، فهذا نقول حكمه إيش؟ حكمه هو نفس الحكم. ولذلك قلنا إن كلمة المخيط كلمة فقهية ليست كلمة نبوية في أصلها. ولذلك سواء الذي مستعمل للقمص أو نحوها هو الخيوط من الكتان أو الغيرة أو كان المستعمل هو أي شكل من أشكال التصنيع أو الإلصاق الحراري أو بالمكابس الحديدية أو بالبلاستيك أو بغيرها، كل هذا داخل في المخيط، كل هذا داخل في المخيط. ومثله لو أن إزاره خاط الإزار حتى صار مدارا على حقوه فهو داخل كذلك في المخيط ولا يصح الإحرام به، لا يصح الإحرام به إذا خاط الإزار من بعض جهاته من الجهة المفتوحة إلى الجهة الأخرى حتى صار محاطا بحقوه، فإن هذا يعتبر مخيطا لا يصح، لأنه أشبه التبان الآن، أشبه السراويل، والتبان هو السراويل لكنها تكون مفتوحة من الوسط. وقد نص الأئمة الأربعة على أنه يجب عليه أن يتجنب لبس التبان في إحرامه، فهذا النوع لا يصح الإحرام به. نعم.
ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام.
نعم، ثم يصلي ركعتين، يصلي ركعتين، وهذا مشروع في مذهب الأئمة الأربعة، مستحب في مذهب الأئمة الأربعة وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الصلاة، وإن كانت صلاته عليه الصلاة والسلام هنا لم تكن صلاة للإحرام بخصوصه، بل كانت فريضة، بل كانت صلاة الفريضة، وعليه فيقال إن وافق فريضة فصلاها لم يشرع له ركعتين بعد الفريضة للإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم عقب الفريضة، فإذا صلى الفريضة ما شرع له أن يخص ركعتين بعد ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. وأما إن أدركه في غير وقت فريضة فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين في مذهب الأئمة الأربعة ما لم يكن الوقت وقت نهي، ما لم يكن الوقت وقت نهي، فإن كان الوقت وقت نهي فإنه لا يشرع له ذلك، لأن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات لا يستثنى منه مثل هذا، لا يستثنى منه مثل هذا. وتقدم معنا أن جمهور العلماء لا يرون استثناء ما سماه بعض الفقهاء رحمهم الله ذوات الأسباب، فإن مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة أن أوقات النهي لا تصلى فيها ذوات الأسباب مطلقا، وإن كان الحنابلة يستثنون بعض الصلوات كركعتي الطواف عملا بحديث جبير بن مطعم ونحو ذلك، لكن الجمهور لا يطردون هذا في كل ما له سبب كما هو مذهب الإمام الشافعي، فإن الشافعي وأصحابه هم الذين طردوا الاستثناء في كل ما له سبب، وهذا القول فيما يظهر ليس هو الراجح في المسألة. الراجح في المسألة أن النهي على حاله، وكل ما لم يكن واجبا فإنه لا يكون داخلا في ذلك كقضاء الفريضة وصلاة الجنازة. نعم. قال وهو أن ينوي الإحرام، يحرم عقب الركعتين وهو أن ينوي الإحرام، إذن الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك. نعم.
ويستحب أن ينطق به ويشترط ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني.
نعم. إذن وهو أن ينوي الإحرام، وتعلم هنا من قوله أن الإحرام هو مجرد النية، وهذا مذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله، هو مذهب أحمد ومالك والشافعي أن الإحرام بالنية يكون. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا بد أن يقترن مع النية فعل يدل عليه، يدل عليها، يدل على الإحرام، كسوق الهدي والتلبية ونحو ذلك. فإذن على مذهب جمهور العلماء الإحرام هو مجرد النية، نية الدخول بالنسك، ولا يلزم أن يقترن معه فعل. وعند أبي حنيفة قال لا بد أن يقترن مع النية فعل يدل عليه كسوق الهدي والتلبية ونحو ذلك، والأظهر هو مذهب الجمهور أن الإحرام هو نية الدخول في النسك. نعم.
ويستحب أن ينطق
به. قال ويستحب أن ينطق بما أحرم به، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ويقول المعتمر لبيك عمرة، ويقول المفرد لبيك حجا وهذا مستحب، هذا مستحب، ولكنه لو نوى أنه متمتع أو نوى أنه مفرد أو نوى أنه قارن ولم يقل إلا لبيك اللهم لبيك وظل على تلبيته فإنه على نسكه الذي نواه، ولو لم يصرح بنيته بلفظه فإنه لا يلزمه ذلك. نعم.
وهو مخير بين التمتع والإفراد.
قال ويشترط. نعم. عندك العبارة هذه ولا ساقط عندك؟
قرأناها حسنا. ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
نعم قال ويشترط. الاشتراط هو أن يقول اللهم إني أريد نسك كذا وكذا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الاشتراط مختلف فيه بين الفقهاء رحمهم الله. إذا قال المعتمر أو الحاج اللهم إني أريد نسك كذا وكذا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فعلى رأي الإمام أحمد والشافعي يكون اشتراطه مفيدا له، فإنه إذا انحبس بالعذر فإنه يتحلل ولا شيء عليه، لأنه قال في اشتراطه فمحلي حيث حبستني، أي يتحلل حيث أدركه العذر ولا يلزمه شيء، لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي واشترطي، قالت يا رسول الله إني أريد النسك وإني أجدني شاكية أي مريضة، فقال أهلي أي أحرمي واشترطي. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره. وقال طائفة من أهل العلم إن الاشتراط ليس بمشروع إلا لمن كان شاكيا، وقال طائفة ثالثة من الفقهاء إن الاشتراط لا أثر له مطلقا، لا أثر له مطلقا. والأظهر من هذه الأقوال هو القول الأول أن الاشتراط له أثر في التحلل فيتحلل المشترط ولا شيء عليه، هذا حكم مضطرد سواء كان الذي اشترط صحيحا أو كان إيش شاكيا، أو تقول سواء كان مظنة العذر أو ليس مظنة العذر، فإنه إن اشترط صح اشتراطه ويتحلل ولا شيء عليه. ولكن هل يشرع له أن يتحلل، عفوا هل يشرع له أن يشترط أو لا يشرع، هل يستحب له ذلك أو لا يستحب؟ نقول أما من كان ذا عذر كالشاكي المريض مثلا، أو من كان يخشى أن لا يتمكن من بعض أمره ونحو ذلك، فهذا يشترط، يشرع له الاشتراط تأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ضباعة بنت الزبير بذلك. وأما من لم يكن كذلك بل هو مظنة السلامة كما هو الغالب على القاصدين النسك، فهذا لا يشرع له الاشتراط، لأن النبي وأصحابه لم يشترطوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط ولا شرعه لأحد من أصحابه، إنما هذه حال عارضة لامرأة شاكية مريضة. ولكن لو فعله فاعل لم يقل إنه فعل ممنوعا وصح اشتراطه ولزم أثره. نعم.
وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع.
قال وهو مخير الحديث وباعة ثابت في المسلم وكذلك هو في الصحيح أيضا. قال وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. أنواع الأنساك ثلاثة: التمتع وهو أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، المحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ من عمرته ويحل من عمرته ثم يحرم بالحج، فهذا يسمى متمتعا. والمفرد هو الذي ينشئ السفر مفردا الحج وحده، مفردا الحج وحده. والقارن هو الذي يدخل العمر على الحج فيقول لديك عمرة وحجا وتكون عمرته دخلت في حجه، فما يعتمر عمرة مختصة ويفرغ منها، هذا يكون
متمتعا. إنما القارن هو الذي أدخل العمرة على الحج. هذه الأنساك الثلاثة ثابتة بإجماع العلماء من المتقدمين رحمهم الله، وهي مشروعة بالسنة، وظاهر القرآن يدل عليها أيضا، ظاهر القرآن يدل عليها، ولكنها جاءت في صريح السنة. واختلف الفقهاء رحمهم الله مع اتفاق المتقدمين على مشروعيتها كلها، وإن خالف بعض المتأخرين في بعض أوجهها، لكن الإجماع القديم عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم منعقد على مشروعية هذه الثلاثة. ولم يثبت أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن المتعة في الحج، إنما كان عمر رضي الله عنه له شأن في فك المناسك حتى لا ينقطع الناس في بعض المناسك عن البعض الآخر، لكن لم يثبت عن أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه نهى عن واحد منها، لا المتعة ولا غير المتعة. والمقصود أن هذه الأنساك الثلاثة باقية، أن هذه الأنساك الثلاثة باقية، ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين من الصحابة بوجوب أحدها، لم يقل أحد منهم بوجوب أحدها، لا ابن عباس ولا غير ابن عباس. وإن كان حفظ في مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يجعل من أحرم وطاف بالبيت فإنه يكون متمتعا، فهذا ليس منه إيجاب، لأصل التمتع. ولذلك لو أنه أنشأ الحج مفردا صح عند ابن عباس وغيره، ولذلك ما أطلقه بعض الفقهاء المتأخرين من أن ابن عباس رضي الله عنه قال بوجوب المتعة في الحج، أو أن أمير المؤمنين عمر نهى عن المتعة في الحج، كل هذا الإطلاق ليس بصحيح، بل مذهب جميع الصحابة أن الأنساك الثلاثة مشروعة، وإن كانوا يختلفون في ترتيبها كما اختلف الأئمة من بعدهم. ولذلك اختلف الفقهاء الأربعة رحمهم الله في الأفضل من هذه الأنساك الثلاثة، ولكن جميع هذه الأنساك مشروعة بالإجماع. نعم.
وأفضلها التمتع ثم
قال وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. قال طائفة من الفقهاء وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد أفضلها التمتع، وقال طائفة من الفقهاء أفضلها الإفراد، وهو قول عن مالك رحمه الله، وقال طائفة من أهل العلم أفضلها القران، وهو قول لكثير من الكوفيين من أئمة الرأي، فهذه ثلاثة أقوال. وقال طائفة من أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها الإمام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا إطلاق لواحد منها، بل من ساق الهدي من أهله فإن الأفضل له القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي صار إيش؟ صار قارنا. قالوا ومن لم يسق الهدي، وأتى متمتعا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فالتمتع له أفضل. لما؟ قالوا لأن النبي أمر من لم يسق الهدي بذلك، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. قالوا وأما من أنشأ السفر ولم يبتدئ بغير ذلك فإنه يكون مفردا، ولو أنه اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده، فإن الإفراد في حقه أفضل ممن أتى بالتمتع. فترى على مذهب شيخ الإسلام أو على رأي طريقة الإمام ابن تيمية، وهي رواية عن الإمام أحمد، فيها هذا التفصيل، وقد توهم على رأي ابن تيمية رحمه الله أنه يجعل الإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة، وهذا ليس بصحيح. إنما كان الإمام ابن تيمية يفرع التالي، يقول لو فرض أن رجلا أتى متمتعا أنشأ السفر من الرياض مثلا، من بلده أو من مصر أو من غير ذلك، أتى متمتعا بالعمرة إلى الحج، ولم يسوق الهدي قال فالتمتع له أفضل، أفضل من إيش؟ من الإفراد. لما قال لأنه أتى بسفر واحد وماذا؟ ونسكين، فيكون أفضل من المفرد الذي أتى بسفر وماذا؟ ونسك واحد. يقول لكن لو اعتمر في أشهر الحج من مصر ثم رجع إلى بلده ثم جاء مفردا وأنشأ سفرا مستجدا بالإفراد، ها؟ يقول فهذا الإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة من التمتع. ماذا يقصد بالتمتع؟ التمتع الذي سبق، يعني لو أن رجلين من أهل الرياض مثلا أحدهما ذهب في أشهر الحج في شوال واعتمر ورجع إلى الرياض، والآخر ما ذهب، ولما جاء اليوم السابع من ذي الحجة ذهبوا معا للحج، هذا ذهب مفردا الذي اعتمر في شوال ورجع، وهذا الثاني ذهب إيش؟ متمتعا. هذا ذهب مفردا وهذا ذهب متمتعا. فيقول ابن تيمية إن الأول أفضل، تقول هو مفرد، يقول هو أفضل من المتمتع، ليس معتبرا بإفراده بل معتبرا بإفراده مع عمرته التي سبقت. لما قال لأنه أتى بسفرين وعمرة وحج، والثاني المتمتع أتى بسفر واحد وعمرة وحج، فزاد الأول إيش؟ السفر، أنه أنشأ سفرا لنسك مختص. هذا الإفراد الذي قال ابن تيمية رحمه الله في كلامه أنه أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. أما أنه أراد أن الإفراد يكون أفضل من التمتع مطلقا عند الأئمة الأربعة فهذا ليس بصحيح، لا رأي لشيخ الإسلام، وليس هو مذهب الأئمة الأربعة، ما قال أحد من الأئمة الأربعة فضلا عن أن يجمعوا عليه، فضلا عن أن يجمعوا عليه. المقصود هو هذا، أن الإفراد لا يكون الأفضل، لأنه بالنظر بين أن المتمتع يأتي بنسكين فكيف يكون المفرد أفضل منه. نعم. إذن هذه أقوال، ومن ساق الهدي، من ساق الهدي فإن الأفضل له القران تأسيا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسوق الهدي فالأفضل له التمتع تأسيا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يكونوا متمتعين، ومن أتى بالنسك وأتى كمن أتى الوقت متأخر عليه فأتى عرفة مباشرة ونحو ذلك وصار مفردا فهذا أيضا وجه صحيح، هذا وجه صحيح، ولكن كلما زاد العمل فلا شك أنه أفضل، كلما زاد العمل فلا شك أنه أفضل. نعم.
وأفضلها التمتع ثم الإفراد وهو أن يحرم بالحج مفردا ثم القران وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل
على كل حال هذا كما قلنا خلاف بين الأئمة في الأفضل مع إجماعهم على أن كلها مشروع، لكن في موضوع المناسك ينتبه إلى رأي عمر رضي الله عنه ورأي ابن عباس، لأن بعض الفقهاء المتأخرين من أصحاب مالك والشافعي توهموا على عمر رضي الله عنه أنه يأمر بالإفراد وينهى عن التمتع في الحج، ولذلك يذكرون هذا في الانتصار لمذهب مالك والشافعي، لأن المشهور في مذهب مالك والشافعي أن الإفراد هو أفضل للإنساك، فيذكرون أن هذا أمر عمر وأن عمر كان ينهى عن متعة الحج، وهذا غير صحيح، مذهب عمر رضي الله عنه لم يكن كذلك كما فهم بعض الفقهاء المتأخرين من أصحاب مالك والشافعي أو حتى بعض أصحاب الإمام أحمد في إحدى الروايات عن أحمد أنه يفضل الإفراد، ومثله توهم على عبد الله بن عباس أنه يقول خلاف قول عمر أنه يقول بوجوب التمتع، وهذا لم يقل به ابن عباس، ابن عباس يقول من أتى وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وجب عليه أن يكون متمتعا، لكن أرأيت لو أن رجلا، هذا ليس القول بوجوب التمتع، وما يقول بوجوب التمتع ابتداء، هذا معنى القول بوجوب التمتع، إذا قلت إن ابن عباس يقول بوجوب التمتع في الحج معناته إيش؟ أنه ابتداء يجب عليه أن يتمتع، أليس كذلك؟ إنما ابن عباس يقول من جاء مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن ساق الهدي وجب عليه، الجمهور يقولون استحب له أن يكون متمتعا كما أمر النبي أصحابه بذلك، وقال لولا أني سق في الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. ابن عباس يقول لا يجب وجوبا، وجعل أمر النبي لهم أمر إيش؟ ابن عباس يفسر الأمر بأنه أمر إيجاب، أنه أمر إيجاب. هذا مذهب ابن عباس على حقيقته، هذا مذهب ابن عباس على حقيقته، لكنه لا يقول بوجوب التمتع. ولذلك لو أن رجلا أحرم مفردا أو أحرم قارنا، أحرم مفردا أو أحرم قارنا، وما أتى، تعرفون المفرد والقارن لا يلزمه أن يبتدئ بالمسجد الحرام بالطواف، لأن طواف القدوم مستحب عند جماهير العلماء، فذهب إلى منى أو ذهب إلى عرفة، على مذهب ابن عباس يصح ولا يصح؟ يصح. لما؟ لأنه ما أتى مكة وطاف وسعى. إذن ابن عباس غلط بعض الفقهاء المتأخرين فقالوا إنه يقول بوجوب المتعة في الحج أو التمتع في الحج، وهذا خطأ. كما غلط بعضهم على عمر بأنه ينهى عن التمتع في الحج، وهذا خطأ. بل إجماع الصحابة على أن الأنساك الثلاثة جميعها مشروعة. نعم. أما الأفضل منها فكما قلنا، إن كان ساق الهدي من أهله فحكمه تأسي بسنة النبي القران أفضل، إن لم يسق الهدي فالتمتع له أفضل. نعم.
ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة.
نعم، نقف على هذا.
صلى الله
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.